بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: المقصد الأول في التصورات دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى الخارج التزام. أما قول المقصد الأول، إشارة إلى أن هذا الكتاب طبعا في جزئه الأول فيه مقصدان: مقصد أول في التصورات، والمقصد الثاني في التصديقات. التصورات كما هو واضح عندنا المراد به المعلومات التصورية في قبال التصديقات اللي هي منه المعلومات التصديقية. يبقى السؤال هو: لماذا قدم المباحث التصور على مباحث التصديقات؟ كما تعرفون، نحن قلنا سابقا التصور هو أما شرط للتصديق كما هو رأي المشهور، وأما هو جزء للتصديق كما هو رأي فخر الدين الرازي. وعلى كل الأمرين البحث في الشرط والجزء مقدم على المشروط، فلهذا قدموا البحث عن التصورات عن التصديقات. نعم. قال: أما التصورات فهي دلالة. التصورات اللي سوف نذكرها في المقام. نعم. قول المحشي في ذلك دلالة اللفظ. نعم. قول ال نعم تفضل شيخنا. قال جزء إن التصور من أجزاء التصديق، مر علينا سابقا، بخلاف المشهور. المشهور قالوا لا، هاي شرط للتصديق، مقدمة ليست جزء. نعم. أما قول الماتن دلالة اللفظ، قال المحشي: قوله دلالة اللفظ قد علمنا سابقين أنه نظر المنطق بالذات، يعني بالحقيقة والاستقلال، هو نظر علما يكون إلى المعرف والحجة، على اعتبار أن المعرف هو المعلوم التصوري والحجة هو المعلوم التصديقي، ونظر من قبيل المعاني للألفاظ، يعني نظر المنطقي مو إلى ألفاظ المعلومات التصورية ولا إلى ألفاظ منه المعلومات التصديقية، إنما إلى معاني المعلوم التصوري ومعاني المعلوم التصديقي. يعني مثلا إذا قلنا ما الإنسان، تقول حيوان ناطق. عندما تعرفه بالحيوان الناطق، نظر المنطقي مو للفظ حيوان ناطق، لمعنى حيوان ناطق، يعني مراده بالمعلوم التصوري هو ما هو معانيه. وإلا لو كان مراده مجرد اللفظ، يصبح مجرد ذكر اللفظ يغني عن المعنى، بحيث إذا شخص لا يعرف معنى الحيوان الناطق وقلت له الإنسان حيوان ناطق فقط باللفظ لاستفاده، في حين الأمر ليس كذلك. الذي لا يعرف معنى حيوان ناطق ما يستفيد في تعريف الشيء المجهول. فلهذا يكون غرض المنطقي هو غرض شنو؟ النظر إلى المعنى. نفس الكلام في المعلوم التصور التصديق اللي هو الحجة، نظر أيضا من قبيل المعاني وليس من قبيل الألفاظ. يعني الاستدلال والتصديق بأن العالم حادث، نظرنا إلى معنى الصغرى وهو أن كل عالم العالم متغير، ومعنى الكبرى وكل متغير حادث، معانيها وليس ألفاظها، وإلا مجرد ألفاظها لا توصل إلى التصديق أو إثبات بأن شنو العالم حادث. إذن النظر هو للمعنى وليس للألفاظ. وإلا لو كان نظر المنطق إلى فقط ألفاظ المعلومات التصديقية لأمكن أنه بمجرد الإشارة والتفهيم للمقابل بأن العالم متغير والذي يتغير هو حادث يكفي في المراد، لأن النظر في المعنى وليس النظر في من في اللفظ. هذا يجرنا إلى سؤال، نسأل: إذا كان غرض المنطقي هو متعلق بمن؟ بالمعاني وليس بالألفاظ، إذن لماذا المناطق يذكرون مباحث الألفاظ في ضمن مقدماتهم عند الكلام عن المنطق؟ هو نظر المنطقي ليس للألفاظ، إلى المعاني. إذن يأتي السؤال: لماذا المناطق يذكرون في مباحثهم وكتبهم المنطقية مباحث الألفاظ؟ لماذا؟ يأتي الجواب. المحشي أجاب، قال: تعارف عند المناطق عندما يذكرون الحد والتعريف والغاية من دراسة العلم وموضوع العلم، دائما يذكرون، طبعا هاي الذي تذكر كمقدمات للشروع وتصبح بصيرة للمتعلم والمعلم حتى يستفاد منها. من أيضا جرت العادة أن يذكرون من بعد ذكر هذه المقدمات مبحث الألفاظ، لأن مبحث الألفاظ من المقدمات التي تكون أيضا بصيرة وشروع لفهم المراد من الإفادة والاستفادة والتفهيم والتفهم. لهذا مباحث الألفاظ تعد مقدمة تعين على الإفادة، الإفادة اللي هي من فعل المعلم، المعلم هو يفيد المستمع، فإعانة المعلم على الإفادة تعين المعلم على أن يفيد، والاستفادة اللي هو من فعل المتعلم اللي هو الطالب اللي يسمع المعلم حتى يستفيد من عنده. فإذا مبحث الألفاظ كما تفيد الإفادة من قبل المعلم تفيد المستفيد اللي هو من هو المتعلم. فيعد مباحث الألفاظ من المقدمات المهمة على الإفادة وماذا؟ على الاستفادة. نعم، يبقى دراسة هذه مباحث الألفاظ في علم المنطق لما اللي هي، لأن الألفاظ هي كلمات والكلمة هي فيها اللفظ، إنما ندرس الألفاظ لا من حيث الكلمة، من حيث كونها إعراب أو بناء أو تقدم أو تأخير، لأن هذا يدرس علم النحو، ولا ندرس الكلمة من حيث لفظها، من حيث هيئتها وصورتها، لأن هذا يدرس علم الصرف. نعم، إنما ندرس في الألفاظ خصوص اللفظ الذي يفيد ويستفاد منه، يعني كيف يفيد المعلم على إيصال المعاني من خلال تصور الألفاظ، وكيف يفيد المستفيد والسامع أنه يفهم مراد المعاني من هذه الألفاظ. إذن دراسة مباحث الألفاظ تكون على نحو الدلالة، يعني كيف هذا اللفظ يدل على المعنى المقصود والمراد. هذا إنما يتناوله مباحث الألفاظ في دراسة علم المنطق. بالمناسبة مبحث الألفاظ بما أنه تبين لنا أنه من المقدمات، هو لا يذكر أصلا فقط في علم المنطق، بل حتى سوف يأتيكم إن شاء الله في أصول الفقه أول ما يدرسون شنو؟ مباحث الألفاظ، لأنها تعين على شنو؟ فهم المراد من الألفاظ وإيجاد المعاني المقصودة. نعم، ثم ذكر المحشي أنه معاني الألفاظ اللي سوف الألفاظ التي سوف ندرسها في مباحث الألفاظ التي تفهمنا المعاني ليس مطلق مباحث الألفاظ، إنما خصوص الألفاظ اللي توصلنا للمعاني كألفاظ مصطلحة ومستعملة عند المناطق فقط، وإلا مباحث الألفاظ كثيرة إحنا ما ندرس إلا ما يعيننا على فهم شنو؟ ما يعيننا على فهم المعاني المقصودة من هاي الألفاظ، من قبيل المفرد، المركب، الكلي، الجزئي، المتواطئ، المشكك، هاي اللي يعبرون عنها الألفاظ المصطلحة عند علماء المنطق، هاي تفيدنا. يعني مبحث الألفاظ ظهر أنه الحاجة إلى كيف أنه اللفظ يدل على المعنى، بس يا ألفاظ الألفاظ المصطلحة عند المناطق من قبيل الذي ذكرناه، مفرد ومركب وكلي وجزئي، هذه نعم. والبحث عن الألفاظ كما قلنا من حيث الإفادة والاستفادة، من حيث كيف أنه هاي الألفاظ تنقل هاي المعاني وتفيد وتستفيد، بالتالي كيف يحصل هذا؟ من خلال دلالة اللفظ على المعنى. هذا يدل على أن أهم مبحث من مباحث الألفاظ هو مبحث الدلالة، لأن الدلالة هي تبين المقصود من كيف أن اللفظ يدل على المعنى. فلهذا قدم البحث عن الدلالة في أول مباحث الألفاظ، لأنها من أهم مباحث الألفاظ، وتبين لنا علاقة اللفظ اللي هو الدال على نقل المعنى اللي هو من هو المدلول، بعلاقة الانكشاف اللي يسموها علاقة الدلالة، اللي تدل على أنه توجد تلازم بين الدال والمدلول في إيجاد علاقة للكشف في أن اللفظ كيف يكشف عن المعنى وكيف الدال يدل على المدلول. هذا على اعتبار أنه هاي الألفاظ هي وسيلة التفهيم والتفهم، وهي تنقل لنا المعاني عن طريق ألفاظها، فلهذا اهتم المنطقي بالبحث عنها. فلهذا أصبح أولى المباحث المهمة من مباحث الألفاظ ويا مبحث الدلالة. الآن نأتي، ما معنى الدلالة؟ الدلالة عرفها المحشي بأنها كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والأول اللي هو الشيء يسموه دال، والشيء الثاني اللي يسمونه المدلول. كيف ذلك؟ يعني الدلالة إذا أصبح عندك علم بحالة الشيء، بحالة الشيء يصبح عندك، ينتقل ذهنك إلى معنى وعلم بشيء آخر ملازم له. وجرت عادة المناطق أن يذكرون هذا المثال اللي يعبرون عنه المثال المدرسي اللي يذكر دائما في الكتب وفي محاضر الدروس، هو طرق الباب. طرق الباب، لو طرق الباب شخص فهذا طرق الباب نفس الطرقة هيدال، وتدل على وجود شخص في الخارج هو قد طرق الباب، ولا الباب لا يطرق من وحده، فإذا طرقه هذا دال، تدل على مدلول. وما هو المدلول؟ وجود شخص في الخارج قد طرق الباب. ثم تحصل عندنا صفة وكاشفية، لأن هذا الدال اللي هو الطرقة كشفت عن وجود المدلول اللي هو شنو؟ شخص وجود موجود في الخارج قد طرق الباب، تكشف لنا عن صفة الدلالة اللي هي عبرون عنها صفة كاشفية، تكشف عن وجود شخص في الخارج قد طرق الباب. هاي الصفة نتجت من علاقة وتلازم بين الدال والمدلول، بين الطرقة ووجود الشخص. هذه ما نسميه بالدلالة. هذا مثال تقريبي. تطبيقه على مبحث الألفاظ اللي يخص المنطقي هو اللفظ. اللفظ يعتبر دال، ويدل عليه من على وجود المدلول اللي هو من هو المعنى. أحسنتم، لوجود علاقة وتلازم بين اللفظ والمعنى، فإذا ذكر الدال يراد به المدلول، فذكرنا لللفظ يدل على وجود معنى لهذا شنو اللفظ. هذا التطبيق له. ثم ذكر المحشي أنه هذا الدال اللي بعد معرفتنا للدال هو على قسمين، لو يكون دال لفظي أو غير لفظي. وفي كلا الأمرين، سواء كان دال لفظي باللفظ أو غير لفظي، فهو يقسم إلى أن أما هذا اللفظ يدل على شيء موجود بالوضع أو بالطبع أو بالعقل، في كلا الأمرين. فبالتالي راح يصبح عندنا اللفظي منه ما هو وضعي طبعي عقلي، والغير لفظي أيضا منه ما هو شنو وضعي طبعي عقلي. فيصبح أقسام الدلالة عندنا ستة. أما الدلالة الأولى التي سوف نتكلم بها هي في الدلالات اللفظية، دلالة اللفظ على معنى موضوع. والمعنى الموضوع شنو؟ يعني هناك شخص قد وضع لفظ وأراد منه هذا المعنى، فتسمى بالدلالة الوضعية لوجود علاقة وتلازم بين الدال والمدلول، بين اللفظ والمعنى الموضوع. وتنتج الدلالة الوضعية من وضع واضع أو اصطلاح مصطلح. مثل يأتي واضع ويضع لفظ زيد لهاي ذات المعنى، ذات معنى زيد هاي الإنسانية، هذا يسمى وضع واضع للفظ زيد، والمراد به هاي معنى ذاته، هذا يراد به معنى ذاته. وأخرى يكون الدال غير لفظي لنفس الدلالة الوضعية. مثال الدلالة الغير وضعية اللي هو ما يشتهر باسمه بالدوال للأربع. الدوال للأربع يريدون بها الخطوط والعقود والإشارات والنصب. أما الخطوط ما هي؟ الخطوط هي خط وكتابة زيد على الذات المشخصة، يعني نفس خط وكتابة زيد. هاي الخطوط اللي تكتب بها لفظة زيد، هاي يسموها دلالة الخطوط. هاي دلالة الخطوط، إذا وضعنا هاي الخطوط ونقول تدل على ذات زيت المشخصة، نقول لك تريد بها لفظها لو خطها، إن كان لفظها ودل على الذات فهي دلالة شنو؟ وضعية لفظية. إن تريد به الخطوط الكتابية اللي تدل على ذات زيت المشخصة، هاي نسميها دلالة وضعية غير لفظية. هاي أولا. ثانيا العقود، المراد بالعقود هو عقد اليد. أحيانا عندما نعقد يدنا إشارة إلى الصفر، عندما نعقد يدنا بهكذا نشار إلى مرتبة الواحد، نعقد يدنا بهذه الإشارة إلى إشارة إلى مرتبة الاثنين، وهكذا الثلاث والأربع والخمس، هذه تسمى بالعقود، فتشير إلى معاني مراتب الأعداد، هذا تسمى بالعقود. وعندنا أيضا الإشارات من ضمن الدلالات الغير وضعية، الوضعية الغير لفظية، هي الإشارات، مثل الإشارات مثل إشارة الدخول والخروج، أو إشارة الحاجب مثلا، أحسنتم، أو مثلا أشير لك بالدخول هكذا، أشير لك هكذا بالخروج، أو أشير لك بالحاجب دلالة على أنه هاي جهة على اليمين، أو أشير لك بالحاجب إشارة إلى جهة اليسار. هذه تسمى دلالة الإشارات، ومنها إشارات الأخرس. الأخرس عندما يريد ينقل معاني موجودة عنده، مثلا يقول لك أريد أن أنام، ينقل بمن؟ بالإشارة. وكذلك الإشارات الحسابية، إشارة الجمع، الطرح، أكبر، أصغر، يساوي، مثلا مستقيم، منحني، وهكذا. هذه أيضا تسمى من الدلالات الوضعية الغير لفظية. هذه إشارات وضعية غير شنو؟ لفظية. هذا بالنسبة للدلالة الوضعية. إذن الدلالة الوضعية فيما إذا كانت الدلالة هناك دلالة بعلاقة وتلازم بين الدال والمدلول على نحو الواضع الذي يضع اللفظ ويريد به المعنى، أو اصطلاح يصطلحه ويريد منه معنى، المعنى الذي وضعه في قباله، هاي تسمى دلالة وضعية، وتارة تكون باللفظ وتارة تكون شنو؟ بغير اللفظ. هاي النوع الأول. النوع الثاني من الدلالات هي الدلالة الطبعية، والمراد بها انها دلاله تدل على المدلول بما يقتضيه طبع الانسان. طبعا بعض المناطق وسع الدلاله الطبعيه لغير طبع الانسان مقتضى ما تقتضيه طبيعه الشيء، ولكن مشهور المناطق اقتصروا بالدلاله الطبعيه على ما يقتضيه طبع اللافظ. اللافظ اللي يتلفظ عند عروض اللفظ اللي يتلفظها شنو بما يقتضيه طبعه، أو قيل هو ما يقتضيه طبع السامع. السامع من يسمع اللفظ طبعه شنو عن هذا المعنى. بعضهم حصره وبعضهم وسعه. إذن الدلالة الطبعية هي دلالة فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبعية أو طبيعية، أما يقتضيها طبع وطبيعة الإنسان، أو تقتضيها طبيعة الأشياء على المعنى المحدود وعلى المعنى شنو الواسع. نعم، قلنا بعضهم، المراد المحشي قال ما يقتضيه الطبع، إشارة إلى طبع الإنسان، لكن قلنا بعض المناطق قال مقتضى طبيعة الشيء، وسعه. نعم، ما يقتضيه طبع الإنسان أيضا تارة يكون باللفظ وأخرى يكون شنو بغير اللفظ. طبعا دلالة الطبعية اللفظية كثيرة، مثل إح إح على وجع الصدر، أو شخص يقول أخ أخ عندما يحس بالألم، أو شخص يقول أف دلالة على التضجر، أو واحد يقول إه دلالة مثلا على التأسف أو التوجع. هذه تسمى كلها دلالات لفظية طبعية، دلالات لفظية طبعية. وعندنا أيضا دلالات طبعية شنو غير لفظية، اللي مثالها المشهور حمرة الوجه تدل على الخجل، وصفرة الوجه تدل على الوجل أي الخوف، أو مثلا سرعة النبض تدل على ارتفاع حمة الجسد. هذه تسمى لأن تقتضيها طبيعة وبدن جسد وبدن الإنسان. هذه تسمى دلالة طبيعية غير لفظية. إذن الدلالة الطبيعية هي ما كانت الملازمة بين الشيئين الدال والمدلول ما يقتضيه طبع الإنسان. وقلنا شنو المراد بالطبع؟ أما طبيعة الإنسان من حيث التلفظ، هو يتلفظ بهاي الألفاظ مال أخ إح إحم مثلا، آه مثلا، أوف، أو لا ما يقتضيه طبع السامع إنه يفهم منه هاي المعاني. معاني شنو؟ معاني الوجع والألم والتضجر والتأسف وإلى آخره. فكلاهما يصلح أن يسمى بالدلالة الطبعية. هاي ثانيا. ثالثا، النوع الثالث من الدلالات هي الدلالة العقلية. والدلالة العقلية هي ليست لا بسبب الوضع واضح ولا بطبع طبع الإنسان، إنما يدل عليها العقل من حيث وجود ملازمة بين الدال والمدلول تقتضيه شنو؟ ملازمة عقلية، كدلالة الأثر والمؤثر. كدلالة الأثر والمؤثر، أو ما يعبرون عنه دلالة المعلول والعلة. وهذه نفسها يكشف عنها منه العقل. هذه دلالة التلازم بين الدال والمدلول يكشف عنها منه العقل. وهي أيضا تقسم، تارة تكون باللفظ وأخرى تكون بغير اللفظ. مثال اللفظ الذي ذكره المحشي لفظة دايز، طبعا مقلوب زيد، زيد إذا قلبناها تصبح ديز. طبعا ليش المناطق ذكروا لفظة ديز؟ حتى يشيرون إنه هاي اللفظة غير مصطلحة، غير موضوعة، ولا لو قالوا زيد راح شو تصير دلالة
وضعية.
فلهذا حتى يفرقوها جاءوا بلفظ غير مصطلح وغير موضوع، غير موضوع، مهمل، مهمل في استعمالاتنا وألفاظنا، إحنا ما نتكلم نقول days، فهذا لفظ مهمل. اللفظ المهمل يعني غير موضوع، فبالتالي هو ليس من الدلالة الوضعية. لو شخص قال days من وراء الجدار ونحن قد سمعناه، هذا يدلنا بالدلالة العقلية على وجود متكلم من وراء الجدار. وثم لماذا قيدنا هذا المثال بما وراء الجدار؟ لأنه لو كان إنه إحنا سمعنا المتلفظ يتلفظ بلفظ days، سمعناه بأمام أنظرنا وأعيننا، هذا راح تصبح دلالة بالعلم الحسي مو بالعلم العقلي. فلهذا تلاحظون المناطق جاءوا بهذا المثال على نحو الدقة، days ومن وراء الجدار، حتى يا الله تتحصل من عندنا شنو الدلالة العقلية على وجود متكلم من وراء الجدار. طيب هذا مثال اللفظي، والغير اللفظي كثير دلالات العقلية غير اللفظية. مثال المحشي اللي ذكرناه دلالة تفضلوا لا خطأ، تصبح دلالة وضعية، لأن لفظ زيد موضوع لمعنى والذات المشخصة، فبالتالي لفظ زيد يدل على دلتك على شنو؟ على وجود شخص، على وجود شخص. نعم
أقصد تقصد الدلالة بغض النظر عن اللفظ ومع اللفظ،
يعني يدل على شيء
عين. نعم بس إحنا نريد دلالة خالصة، مو دلالة مشتركة. أحسنتم، مر علينا في باب القسمة لابد الأقسام شو تكون؟ متباينة. يعني أنت من تقسم دلالة عقلية ما يصير تخليها مشتركة ويا الوضعية. إذا قلنا أنه خلي يقول زيد، راح يصير شنو؟ بها دلالة، بها شيء ما يخالف، بس بالتالي هم يصدق عليها وضعية لو ما يصدق؟ يصدق، لأن هذا دلالة اللفظ زيد على الذات المشخصة أيضا موجودة. إحنا بالأقسام نريد تباين، فالتباين يقتضي انه تكون هاي الدلاله خالصه بالعقل، ما مشتركه ويا الوضعي.
ما بتعارض تكون دلالتين في آن واحد،
دلالة ما يصير قسم، ما يصير قسم مستقل، القسم لازم يكون متباين. القسم لازم نعم، اذا قلت من باب المسامحه فهذا شيء اخر. نعم نعم اي نعم نعم، نقصد كمثال. احنا نريد
المثال،
لا احنا نريد المثال
شلون
به مثال دلاله عقليه. احسن، نعلم بس به دلاله، اكو دلاله وضعيه به دلاله. احنا نريد نجيب مثال خالص بالدلاله العقليه. نعم هو يصلح، لكن احنا نريد مثال خالص بالدلاله العقليه، ما يشترك ويا دلاله وضعيه حتى يكون قسم متباين. هذا كما قلنا دلالة، وصلنا للدلالة العقلية الغير لفظية كدلالة الدخان على وجود النار. فالعقل يدل على أن رؤية الدخان يدل على وجود نار قد تحترق وتخرج لنا شنو؟ الدخان. وكذلك لو رأينا مثلا ضوء الشمس طالع، هاي إذا رأينا هاي دلالة على شنو؟ وجود النهار. أو رأينا مثلا ضوء الشمس شنو؟ قد غاب، هاي دلالة على دخول الليل، هاي دلالات شنو؟ عقلية، العقل يدل. وكثير الأمثلة مثل دلالة أثر وقدم الإنسان دلالة على أنه قد مشى من هنا، وكثيرة. أو مثلا عدم وجود المال دلالة على أنه قد سارق سرقه أو أخذه، هاي بين نفهمها بالدلالة العقلية. الغير شنو؟ الغير ماذا؟ غير لفظية. ثم قال إذا تبين لنا الملخص أنه أقسام الدلالة ستة: وضعية لفظية وغير لفظية، طبعية لفظية وغير لفظية، عقلية لفظية وغير لفظية. صارت الأقسام ستة. يأتي السؤال، هذا تقسيم الدلالة لقسام ستة هي بالحصر العقلي الدائر بين النفي والإثبات لو حصر استقرائي؟ اختلفوا، بعضهم ذهب إلى أنها دائرة بين النفي والإثبات أي عقلية حصرية، وبعضهم ذهب إلى أنها استقرائية. ما يظهر من كلام المحشي عندما قسم إلى لفظ وغير لفظ وهذا إذا كذا وكذا يدل على الحصر العقلي، في حين أن المشهور أن هذا الحصر هو حصر استقرائي. يعني إحنا اتبعنا الجزئيات فوجدنا أن الدلالات تارة تكون بمن؟ بالوضع ثم بالطبع ثم بالعقل، وهذا لا يمنع من وجود قسم رابع للدلالات. هذا لو قلنا انها استقرائيه وتتبعيه فيكون استقرائي، ولكن لو حصرناها بهاي طريقه الحصر والاثبات، اما لفظ او غير لفظ ولا ثالث لهما، واللفظ ايضا ينحصر اما بالوضع والطبع والعقلي، هذا راح تصبح دلاله للحصر العقلي. ثم ياتي الكلام، ما هو المقصود بالبحث ها هنا في مبحث الألفاظ ومبحث الدلالة؟ الدلالة اللفظية شنو المقصود منها؟ يعني شنو اللي يخص ويهم المنطقي؟ قال المحشي ما يخص المنطقي هو خصوص الدلالة الوضعية اللفظية، وكل تلك الدلالات لا غرض له بها. يأتي السؤال، نعم لماذا تدرسوها وتذكروها في مباحث المنطق؟ الجواب نعم، ندرسها حتى نميزها ونفرقها عن الدلالة الوضعية شنو؟ اللفظية. وأيضا دراستها تشير إلى شنو؟ فهمها، لأنه إحنا نريد نفهم الوضعية أنها تارة تكون لفظ وغير لفظ. هذا إن مدى لأتي السؤال آخر، لماذا المنطقي يبحث بخصوص الدلالة اللفظية الوضعية؟ الجواب، لأن هذه الدلالة هي التي عليها مدار الإفادة والاستفادة، مدار التفهيم والتفهم، مدار التعلم والتعليم، هي عليها المدار، يعني هي اللي تنفع. لأن أسلوب الحوارات المتعارفة في مقام التفهيم والتفهم يستعملون خصوص الدلالة اللفظية الوضعية، أن يعني لفظ موضوع لمعنى يراد منه، أما باقي الدلالات الأخرى ما تقع في أسلوب المحاورات العرفية، مثل دلالة لفظ الإنسان أنه موضوع لخصوص للحيوان الناطق، يعني هذا يدل على أنه لفظ الإنسان المراد منه ما وضع بلفظ ومعنى الحيوان الناطق، هذا ليهم. ما معنى المفرد بلفظه ودلالته على المعنى والمركب والجزئي والكلي وهكذا. إذن هي اللي عليها مدار الإفادة والاستفادة. ثم بعد ذلك ذكر المحشي أنه هذه الدلالة الوضعية اللفظية تقسم إلى ثلاث دلالات. طبعا هاي القسمة هي دلالة عقلية دائرة بين الحصر والإثبات لا غير. لماذا؟ لأنه إحنا قلنا ما معنى الدلالة الوضعية اللفظية؟ هي دلالة لفظ على معنى الموضوع. نسأل، هذه الدلالة تارة تكون بنفس اللفظ اللي موضوع لهذا المعنى أو بغيره، بغير اللفظ الموضوع للمعنى؟ إذا كان باللفظ الموضوع لهذا المعنى فهو أمران، لو الدلالة تكون بتمام المعنى الموضوع له لهذا اللفظ أو بجزء المعنى الموضوع لهذا اللفظ، وإذا كان بغير اللفظ الموضوع لهذا المعنى هذا يشير على أنه الدلالة تكون بأمر خارج عنه. فبالتالي ما كان بدلالة اللفظ للمعنى الموضوع بتمامه هذا نسميه بالمطابقة، اللي هو دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له بتمامه ومطابقة عليه كل بجميعه، مثل دلالة لفظ الإنسان على تمام معنى الحيوان الناطق، فلهذا سميت بالمطابقة، لأن اللفظ يتطابق مع المعنى بتمامه. هذه. وإذا كانت دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له تسمى بالدلالة التضمنية. الدلالة التضمنية، مثال ذلك دلالة لفظ الإنسان على خصوص الناطق، هذا يعني دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له، بمعنى أن الإنسان يدل على الناطق في ضمن دلالته عليه من على مطلق لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، لهذا سموها بالدلالة التضمنية. وقالوا هاي قولتهم المشهورة أنه التضمنية فرع المطابقية، يعني دلالة اللفظ على جزء المعنى فرع دلالة اللفظ على تمام المعنى، دلالة لفظ الإنسان على خصوص الناطق فرع دلالته على تمام معنى الحيوان الناطق، فتسمى بالدلالة ماذا؟ التضمنية. والثالث لو كان دلالة اللفظ على المعنى من أمر خارج، يعني إذا ذكرنا اللفظ ويدل على معنى، هذا المعنى ما موجود من نفس اللفظ إنما موجود من معنى خارج عنه، مثال ذلك إذا قلنا الإنسان يدل على أنه ضاحك، الضاحك ما مأخوذ من نفس ذات اللفظ الموضوع للإنسان، إنما موضوع كمعنى خارج عنه، لأن الضحك هو من الأمور اللي تعرض على الإنسان، ما مأخوذ في ذات وشخص الإنسان. هذه لا أقول لك لا إنسان تقول فهمت معنى الضاحك، إن قل لك هاي دلالة التزامية، دلالة لفظ الإنسان على معنى خارج عنه اللي هو الضاحي دلالة التزامية، يعني أنه اللفظ يتلازم معه معنى أنه لفظ الإنسان يتلازم معه معنى أنه ضاحي. كذلك لو قلت لك متعجب، أنت قلت لك الإنسان، تقول الإنسان متعجب، فهمت منه معنى التعجب، نقول لك هاي دلالة اللفظ على معنى التعجب بالدلالة الالتزامية، لأنه راح ينتقل ذهنك إلى معنى التعجب بالملازمة، مو من نفس لفظ الإنسان، لأن لفظ الإنسان ما موضوع للمتعجب، لمعنى المتعجب، إنما التعجب كصفة هي ملازمة للفظ الإنسان. وأمثلة كثيرة للدلالة الالتزامية. مثال أيضا ثالث، لو قلت لك سبع أو سبع يدل على الافتراس، والسبع هو الحيوان الموضوع المن للحيوانات المفترسة مثل الأسد والنمر، نقول لك السبع كلفظ ما موضوع للافتراس، موضوع للحيوان الذي له مخالب وأنياب. يعني من أين فهمت الافتراس؟ يقول مو هذا معنى الملازم له، إذا ذكر لفظ السبع يأتيني معنى الافتراس. هذا نسميها دلالة الالتزامية، وهاي الدلالة الالتزامية هي أهم دلالة في العلوم. أهم، نعم الدلالة المطابقية لها من الأهمية، ولكن أهم الدلالات هي الدلالات الالتزامية، لأن كثير ما يخرج من كلامنا وألفاظنا معاني لكن لا تعرف إلا بالملازمة، لا تعرف إلا بالملازمة. هذه تسمى بالدلالة شنو؟ التلازم. نعم تفضل. واضحة. نعم، هو دلالة اللفظ له على تمام المعنى، لكن الدلالة الالتزامية بها أهمية، لهذا مو كل الناس يفهمون المعاني من الألفاظ بالطريقة الالتزامية، مو كلهم، إلا الذي له فهم أو فطنة أو ذكاء أو التفات أو تعلم، فلهذا صارت هاي الدلالة من أهم الدلالات، الدلالات الالتزامية. إذن تحصل عندنا أنه هذه الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم بالقسم الحصر العقلي إلى ثلاثة أقسام: مطابقية، تضمنية، التزامية. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المقصد الأول، وقلنا مراد بالمقصد إشارة إلى أن هذا الجزء الأول من الكتاب هو مقصدان، ونحن بينا سابقا أن كتاب التهذيب جزءان، جزء في المنطق وجزء في الكلام. الجزء الأول الذي هو في المنطق فيه مقصدان، مقصد التصور ومقصد التصديقات، وبينا وجه تقديم البحث عن مبحث التصور، تقديم مباحث التصور على مباحث التصديق. ثم قال في التصورات، التصورات المراد بها ماذا؟ المعلومات التصورية، وهو دلالة اللفظ، دلالة اللفظ، وقلنا دلالة اللفظ تكون بالمعنى على تمام ما وضع له، يعني إذا اللفظ دل على تمام ما وضع له من المعنى فهذا ما نسميه بالدلالة المطابقية. مطابقة، وقلنا سميت بالمطابقية لأن لتطابق اللفظ مع المعنى، وعلى جزئه، يعني دلالة اللفظ على جزء المعنى، ما على جزء المعنى الموضوع له تسمى الدلالة التضمنية. وقلنا سميت تضمنية لأن التضمن فرع عن المطابقة، يعني دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له فرع دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له. ثم قال وعلى الخارج، يعني على المعنى الخارج، يعني لو دل لفظ على معنى خارج عن هذا اللفظ الموضوع لهذا المعنى، هذا يدل على أنه هاي الدلالة بالالتزام، دلالة بالالتزام، فتسمى بالدلالة ماذا؟ الالتزامية. وواضح عندكم إنما سميت التزامية لأن معنى اللفظ قد استلزم ذلك المعنى الخارجي، فسميت بالدلالة الالتزامية. طبعا هاي التسميات بالمطابقة والتضمن والالتزام هي من قبيل تسمية المسبب باسم السبب، يعني أنتوا ليش سميتوها دلالة مطابقية؟ لأنه التطابق هو السبب، فهذا يسموها من باب تسمية المسبب باسم السبب، والتضمن هو السبب والالتزام هو السبب، فهذا يسمى من قبيل تسمية المسبب باسم السبب. الآن قال المحشي الدلالات، أما قوله دلالة اللفظ قد علمته، من علمنا؟ علمنا من الدرس السابق في مبحث موضوع العلم، هناك ذكر أنه المعلوم التصوري والتصديق المعرف والحجة هو من يا قبيل، قبيل المعاني مو قبيل الألفاظ. نعم، ونظره نظر المنطقي بالذات هو للمعلوم التصوري، والمعلوم التصديق اللي هو من قبيل المعاني. نعم، إن نظر المنطقي، نظر المنطقي يعني ما يهمه وما يخصه، ما يهمه وما يخصه بالذات، يعني بالذات يعني على نحو الحقيقة والاستقلال، إنما هو المعرف والحجة، يعني المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي، وهو من قبيل المعاني، يعني ليس من قبيل الألفاظ كما بينا في شرحنا، اللي يهم الإنسان حيوان ناطق، مو لفظ الحيوان الناطق، معنى الحيوان الناطق، اللي يهم إنه العالم حادث، مو لفظ العالم متغير، معنى العالم المتغير، وكل متغير حادث. نعم. كما تعارف ذكر الحد، يعني كما تعارف عند، يعني هذا ماذا ذكر المحشي هذا الكلام؟ يعني يريد يقول لو سألنا سائل قال إذا كان غرض المناطق المعاني لماذا تذكرون مباحث الألفاظ في كتبكم؟ راح يجاوب المحشي، قال كما تعارف المناطق، تعارف عندهم في كتبهم أنه يذكرون الحد، الحد يعني قلنا تعريف المنطق، والغاية من دراسة علم المنطق اللي هي صون اللسان، صون الفكر من الوقوع في الخطأ، كحال علم النحو الذي يصون اللسان من الوقوع في الخطأ. هذا الموضوع اللي درسه المنطق اللي هو المعلوم التصوري المعرف، والمعلوم التصديق اللي هو الحجة، في صدر كتب المنطق، يعني الصدر يعني في بداية ومقدمة كتب المنطق، ليفيد بصيرة في الشروع حتى يعطينا فائدة أنه قبل لا نشرع ونبدأ، الشروع هو البدء، قبل لا نبدأ ونشرع في العلم يكون على بصيرة وعلم بالفائدة اللي نستفادها من المقدمة. كذلك تعارف عندهم إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة، لماذا؟ ما هو السبب؟ قال ليعين على الإفادة والاستفادة، وقلنا الإفادة هي من فعل المعلم، إعانة المعلم على الإفادة، والاستفادة هي من فعل المتعلم والطالب على الاستفادة. وبينا هناك أنه في ضمن شرحنا أن دراسة المباحث الألفاظ لا مطلقاً، إنما خصوص ما في كيفية دلالة اللفظ على المعنى. نعم. وذلك بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة في محاورات أهل هذه العلم، أهل هذا العلم، يعني بين خصوص هذا. شو لماذا أتى هاي إشارة إلى أن المبحوث عنه في هذا الفن، فن علم المنطق، ليس مطلق الألفاظ، إنما خصوص الألفاظ المصطلحة عند المناطق اللي هي من قبيل المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواطئ والمشكك وغيرها. فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة، يعني من حيث دلالة الألفاظ على المعاني، وهما إنما يكونان في الألفاظ بالدلالة، لأن هي الدلالة تدل كيف إنه اللفظ يدل على المعنى، هذا هو. لهذا صار أهم مباحث الألفاظ هو مبحث الدلالة، أهمها. لهذا يذكرونه أول ما يذكر في مباحث الألفاظ، تذكر الدلالة. فالدلالة تعريفها طبعا هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والأول هو الدال والثاني هو المدلول. يعني المراد إنما نبحث عنه هنا في مباحث الألفاظ خصوص الألفاظ المصطلحة اللي تدل على المعاني وكيفية دلالة اللفظ على المعنى من هاي الجهة. وأما من جهات أخرى ما ندرس إحنا مبحث الدلالة على أنه جزء من أجزاء علم المنطق، هو ليس بجزء، ولا ندرسه من حيث أنه كيف يركب، هل هو صوت أو ليس بصوت، هل هو جوهر، هل هو عرض. المنطق ما يدرس مباحث الألفاظ اللي منها الدلالة على هذا النحو، إنما فقط يدرسها على نحو إن العلم بالشيء ينقل الذهن إلى العلم بشيء آخر، كاللفظ الذي العلم به يدل على شنو، ينقل الذهن إلى معنى آخر موضوع له. قال والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، وإلا يعني وإن لم يكن لفظا فغير لفظية. هذا شيء يشير إلى أن المحشي يميل للحصر العقلي، لأن هو هكذا حصرها بين النفي والإثبات، أما أو قال وإلا، فهذا يدل على أنه يميل للحصر العقلي، وإن كان القول بالحصر الاستقرائي هو قول لبعض البناطقة. وكل منهما يعني سواء كان دلال باللفظ أو غير اللفظ، إن كان بسبب وضع الواضع، إن كان بسبب وضع الواضع وتعين الأول يقصد الدال بأزاء الثاني اللي يقصد به المدلول، والأول الدال اللي هو اللفظ بأزاء المدلول الثاني اللي هو المعنى، فهذه ما تسمى بالدلالة الوضعية. فإن كان بسبب وضع الواضع وتعين الأول بأزاء الثاني فوضعية، كدلالة لفظ زيد على ذاته. يعني يلزم من العلم بلفظ زيد العلم بذاته المشخصة، الإنسانية المشخصة. نعم. ودلالة الدوال الأربع يعني على مدلولاتها. يعني شو يقصد؟ يقصد أنه لو لم يكن بدلالة اللفظ فهي بدلالة، فهي دلالة وضعية غير لفظية. مثالها الدوال الأربع اللي قلنا هي الخطوط والعقود والإشارات والنصب. طبعا النصب هي دلالة اللوحات واللي موضوعة اللوحات التي تنصب وعلامات المنصوبة على الطريق اللي تدل مثلا على أسماء المدن، تدل مثلا على مقدار المسافة لحين الوصول إلى المدينة الأخرى، هذه تسمى بالنصب. والنصب بمعنى اللوحات المنصوبة، فهاي دلالتها هم وضعية لأن وضعها واضع ونصبها ناصب، لكن شنو؟ بغير اللفظ. نعم. وإن كان بسبب اقتضاء الطبع، وقلنا احنا سواء كان الطبع المراد به طبع اللافظ هو يتلفظ بهاي الألفاظ ويريد بهاي المعاني، لو طبع السامع اللي هو يفهم المعاني من هاي الألفاظ، كلاهما يصلح أن يكون طبع. وإن كان بسبب اقتضاء الطبع كحدوث الدال على عروض المدلول، الدال مثلا كطبيعة الدلال إح هو اللفظ الدال على يدل على معنى الوجع، وجع الصدر، هذا يسموه شنو؟ مدلول. يعني وجع الصدر هو المدلول. ودلالة سرعة النبض على الحمى، الشخص اللي يكون سرع ينبض قلبه بسرعة، النبض إذا ماله سريع يدل على ارتفاع حرارة البدن. إذن سرعة النبض دال والحمى مدلول، هذه تسمى بالدلالة الطبيعية، تارة تكون لفظية باللفظ وأخرى بغير اللفظ كما بينا. وإن كان بسبب أمر غير الوضع والطبع فعقلية، كدلالة لفظ دايز اللي هو مقلوب زيد المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ. يعني العقل راح يحكم من خلال سماع اللفظ أنه أكو شخص جاي يتكلم وين؟ وراء الجدار، إذن يدل على وجود الشخص وهذا الشخص متكلم، هاي بالدلالة العقلية. طبعا هاي لا بدلالة وضع ولا ليش؟ لأن احنا ما الدايز ليس موضوع إنما مهمل، ولا بدلالة طبع إنما إذا ما هي بدلالة العقل. إذن هذا مثال للعقلية اللفظية. وبينا وجه التقييد بدايز والتقييد بمن؟ بوراء الجدار. وكدلالة الدخان على النار اللي هي من الدلالة العقلية الغير لفظية، فإن رؤية النار رؤية الدخان، رؤية الدخان تدل على شنو؟ وجود النار. وكثير الأمثلة كما بينا على الدلالة العقلية. ثم فأقسام الدلالة ستة. كيف أصبح الستة؟ لأن هي وضعية طبيعية عقلية وكل منهما لفظية وغير لفظية، ثلاثة في اثنين ستة، فتكون ستة. طبعا وبينا قلنا القول في انحصارها في الستة قد يصلح أن يكون عقلي كما قال بعض المناطق ويميل إلى المحشي، وقد يكون ماذا؟ استقرائي، بس الاستقراء والتتبع. والمقصود بالبحث ها هنا يعني الدلالة اللي نبحثها في مباحث الألفاظ خصوص يا دلالة الوضعية اللفظية، هي تقع موضع اهتمام وغرض المنطقي، لأن هي عليها مدار الإفهام والتفهيم والاستفادة، الإفادة والاستفادة. نعم. قال والمقصود بالبحث ها هنا يعني يقصد شنو؟ في مباحث الألفاظ اللي هي من مقدمات علم المنطق هو خصوص الدلالة اللفظية الوضعية، إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة، لأن هذا المتعارف بالأسلوبات بالأساليب الحوارية العرفية إنه يتكلمون، من يتكلمون شي يجيبون ألفاظ اللي يذكروها شنية موضوعة لمعاني مرادة. في مقام التفهيم والتفهم هو الاستفادة من الدلالة اللفظية الوضعية. نعم. وهي يعني الوضعية اللفظية تنقسم إلى مطابقة اللي هي قلنا دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، وتضمن اللي هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له كدلالة لفظ ماذا؟ الإنسان على خصوص الناطق، والتزام اللي هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له لكن يلازمه كدلالة لفظ الإنسان على الضاحك أو المتعجب، هذه تسمى دلالة التزامية. نعم. وبينا أيضا وجه التسمية للمطابقة والتضمن والالتزام في شرحنا، لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع، أما على تمام ما وضع له هاشنو، هذا دليل انقسام الدلالة الوضعية اللفظية بالحصر العقلي. هذا الدليل، دليل ما هو؟ إن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع، أما على تمام ما وضع له فهي مطابقة، أو على جزءه فهذا شنو؟ تضمن، أو على ما هو خارج عنه لازم له، فهذا اللي يقول عليه شنو؟ بالالتزام. بمعنى أنه لفظ إنسان إن دل على تمام الحيوان الناطق فهذا هو المطابقة، وتارة يدل على خصوص الناطق هذا التضمن، ودارة يدل على أنه ضاحك هذا هو شنو؟ الالتزام. نعم، والحمد لله رب العالمين.
مشهور يقول بالاستقراء؟
لا، عندهم قولين، أي قولين، أكو بعضهم يميل بالنسبة لمن؟ بالنسبة للجسم، أي بالنسبة لانقسام الدلالات الستة أكو قولين، لكن انقسامات الدلالة الوضعية اللفظية لا، ما عندهم اختلاف.
بالتقسيم على الجماعة قليلة.
نعم.